الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الرابعة وهي مناقشة المصنف للعلامة الحلي حيث أفاد العلامة الحلي وغيره من الأعلام إلا أن المصنف ركز على العلامة الحلي بأنه يجوز ارتكاب المحرمات التي يأمر السلطان الجائر بها الوالي إذا كان ذلك خوفاً على بعض المؤمنين. فمثلاً لو أمر السلطان الوالي الجائر بأن يشرب الخمر وإن لم يشربه مثلاً فإنه سيضر بزيد وينهب مال زيد الأجنبي عن الوالي والذي لا يرتبط بالوالي من قريب أو بعيد، أو كما لو أمر السلطان الوالي بالغناء مثلا أو ترك الصلاة مثلا، وإن لم يرتكب هذا المحرم فإنه سيضر بذاك الأجنبي البعيد عن الوالي. وهذا هو ما يستفاد من كلام العلامة في كتابه القواعد بحسب الظاهر، حيث قال في القواعد، أنقل لك نص كلامه، قال: وتحرم من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذ اعتقاد ما يأمره أو اعتماد فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل إلى آخر كلام. فظاهر عبارة العلامة الحلي بأنه يجوز للوالي ارتكاب سائر المحرمات التي يأمره بها السلطان إذا كان خوفا على نفسه أو ماله أو أهله أو بعض المؤمنين إلا في القتل. فلو أمره بالقتل فلا يسوغ له ذلك أن يقتل لدفع ضررا عن بعض المؤمنين مثلا أو عن نفسه، إلا القتل لأنه لا تقية في الدم. هذا هو ظاهر كلام العلامة الحلي. ولعل المنشأ لما اختاره العلامة هو صدق الإكراه، يصدق على الوالي أنه مكره على ارتكاب
الحرام إذا كان ذلك خوفا على بعض المؤمنين، فكما إذا خاف على نفسه يصدق الإكراه، إذا خاف على أهله يصدق الإكراه، كذلك إذا خاف على بعض المؤمنين. فتشمله الأدلة السابقة المتقدمة الدالة على الرفع على ما استكره عليه مثلا، أو جواز التقية عند الإكراه والاضطرار. ويناقش المصنف في ذلك بأنه إن كان مقصود العلامة هو الخوف على المؤمنين مطلقا، ولو بمثل الخوف على مال لمؤمن أو عرض لمؤمن أو ضرب يسير لمؤمن وما شاكل من الأمور، فلا نسلم بجواز ارتكاب السلطان هذه المحرمات من أجل هذا المؤمن. لا نسلم بجواز ارتكاب الوالي لهذه المحرمات من أجل دفع الضرر المالي أو العرضي أو غير ذلك عن المؤمن لعدم صدق عنوان الإكراه كما تقدم، حيث إن الإكراه خاص بالتوعد على الضرار على النفس أو الأهل، أما الأجانب فلا يصدق على ذلك عنوان الإكراه، وإذا لم يصدق فلا تشمل هذه الصورة الأدلة النافية لوجود الأحكام في فرض الإكراه. وإن كان مقصود العلامة من جواز ارتكاب الوالي للمحرمات إذا كان ذلك خوفا على بعض المؤمنين، يعني خوفا على أرواحهم وأنفسهم، فنقول نسلم مع العلامة بالجواز، فإن النفس قد عظم الشارع حرمتها واهتم بها أشد الاهتمام، حيث قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمن هنا نقول إذا وصلت الأمور إلى الدم فيجوز للوالي ارتكاب المحرمات حفاظا على دماء مؤمنين، وأما فيما دون الدم فلا نسلم مع العلامة الحلي بجواز ارتكاب الوالي لهذه المحرمات، إذ لا يوجد إكراه. أما النفس فهو وإن لم يوجد إكراه نسلم بعدم وجود الإكراه، إلا أنه دليلنا على جواز الارتكاب تعظيم الشارع لحرمة الدم. في أدلة متعددة نستفيد من مجموعها أن حرمة النفس أهم بنظر الشارع من كثير من المحرمات إن لم يكن من الكون، واضح؟ وهذا ما يمكن به توجيه كلام العلامة بأن مقصوده من جواز ارتكاب الوالي للمحرمات التي يأمره بها السلطان إذا كان خوفا على المؤمنين، يعني خوفا على أنفسهم، وهذا ما يؤيده استفادة بعض الأساطين وشرح بعض الأساطين لكلام العلامة، حيث إن بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء شرح كلام العلامة في كتاب كشف شرح القواعد، شرح كلام العلامة في نفس العبارة، فحمل كلام العلماء من الخوف على بعض المؤمنين بالخوف على نفوسهم، وقد يعمم للأعراض وليس الخوف على أموالهم أو على غير ذلك من الأمور. واضح الكلام؟
هل يعمم هذا من كلام كاشف الغطاء؟ هو يفهم من كلام العلامة؟
لا، كاشف الغطاء هو الذي فهم من كلام العلامة،
يعني فهم التعميم لمثل الأعراض من كلام العلامة.
قال قد يعد بذلك، كما الآن سنتلو عبارته.
مو هو اللي يفهم أنه قد يعد، يعني ينسب للعلامة التعدية من هذه العبارة وهو بنفسه يعد.
لا، هو يبين كلام العلامة، يقول لعل العلامة مقصوده من على بعض المؤمنين، يعني على نفوسهم وأعراضهم، مو أنه هو يعدي، هو يفسر ويشرح كلام العلامة بذلك. واضح المقصد؟ هذا وبناء عليه فنقول بأنه لعل العلامة لا يخالفنا في الرأي فيما سبق أن ذكرناه في النقطة الثالثة، لعل العلامة لا يختلف معنا، وإن اختلف فنحن ود دليل، والدليل قد اتضح لديك بأنه عدم جواز ارتكاب المحرمات من قبل الوالي حفاظا على بعض المؤمنين أو خوفا على بعض المؤمنين لعدم صدق الإكراه، إلا في النفس فيمكن التعميم ليس لأجل الإكراه بل لتعظيم الشارع حرمة النفس ولإحرازنا بأن الشارع يقدم النفس ولو من مذاقه. طبق العبارة. قال وبما ذكرنا ظهر أن إطلاق الجماعة، من هم الجماعة؟ هو الذي نقل كلام العلامة، اقتصر على كلام العلامة. هنا في الحاشية نقلوا جماعة يعني العلامة في التحرير، يعني المحقق في الشرائع، يعني الشهيد الأول في الدروس وسيد الرياض. راجعنا كلمات كل هؤلاء الذين أشاروا إليهم في الحاشية، قد يستفاد فقط كلام الشهيد من كلام الشهيد الأول أنه ككلام العلامة، وأما صاحب الرياض وغيره ممن أشاروا إليه العبارة فيها تأمل، لذلك اقتصرنا على كلام العلامة الذي أشار المصنف له. والنتيجة واحدة من حيث المناقشة، يعني أن إطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين، هذا محل الشاهد ومحل البحث، على الأجانب من المؤمنين. أما إذا على نفسه قال اشرب الخمر أو أفعل بك كذا أو أفعل بأهلك كذا، قلنا هذا يجوز الكلام الإكراه على الأجانب، لا يخلو من بحث، يقول المصنف إلا أن يريدوا، يعني ها إلا إذا أراد، لماذا لا يخلو من بحث؟ لعدم صدق عنوان الإكراه كما أشرنا في النقطة الثالثة، إلا أن يريد الخوف على خصوص نفس النفس وليس المال وغيره، على خصوص نفس بعض المؤمنين فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات، إذا كان الذي أمر به الوالي، الذي أمر به السلطان للوالي هو غير نفس، قال مثلا اشرب خمرا، انهب مال زيد، افعل كذا، حتى قد يقال إلى عرض، إذا كان ذلك يؤدي لحفظ نفس محترم أخرى يجوز. أما إذا قال له اقتل فلان وإلا سأقتل الآخر، بعد هنا ما يجوز له يقتل، فليجعل السلطان يقتل ذاك، لأنه ترجح بلا مرجح، هي نفس هنا وهي نفس هنا، ولاحظ فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدم، إلا الدم، إذا السلطان أمر بدم فلا يسوغ للوالي قتل نفس محترمة لحفاظ على نفس محترمة أخرى، لأن هذا دم وهذا دم. أما إذا قال انهب مال ويؤدي لحفظ نفس فيجوز، إذ لا يعادل نفس المؤمن شيء. فتأمل جيد. قال في القواعد، الآن ينقل كلام القواعد، وتحرم الولاية، يعني قد يقال فتأمل بأنه قد يعمم ذلك حتى للعرض ولا يختص بنفس المؤمن، حتى بعرضه مثلا أو مثلا بماله الكثير، يعني لماذا فقط تحصرونها بالنفس؟ لذلك نحن نقول تأمل. قال في القواعد: وتحرم الولاية من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو على بعض المؤمنين. ها، فيجوز اعتمار، لاحظ يعني كلام عام، يجوز اعتمار ما يأمره إلا القتل فقط، إذا أمر بقتل لا يقتل لحفاظ على نفس مؤمنة أخرى، أما غير ذلك يجوز. هنا يقول المصنف: ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين، الخوف على أنفسهم دون أموالهم وأعراضهم، لم يخالف ما ذكرنا، نحن مع العلامة، إذا كان للنفس لا بأس. وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين فقال: إلا مع الإكراه بالخوف. لاحظ دقق في العبارة الآن، بعض الأساطين كاشف الغطاء شرح كلام العلامة بهذا: مع الإكراه، لاحظ هذا واحد، لماذا قلت واحد؟ سأبين لك، هنا أكتب واحد: إلا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن. اثنان الآن، اثنان هنا، أو المال، أو المال المضر بالحال، إذا كان خوف على ماله مثلا يجوز له ارتكاب المحرمات، هذا الوالي إذا خاف على ماله، أو المال المضر بالحال، يضر بحاله، مال كثير معتد به، من تلف بأن السلطان سيتلف هذا المال، أو حج يأخذ السلطان مال الوالي ويحجبه عنه. ثلاثة هنا، لاحظ ثلاثة: أو العرض من جهة النفس، يخاف على عرضه بحيث أنه إذا ما ارتكب هذا المحرم يأتي السلطان ويفعل به منكرا، يفعل بالوالي مثلا، أو الأهل، يخاف على عرض أهله ليس على عرضه، على تارة على عرض نفسه شرفه، تارة على عرض أهله، هذا كله مرتبط بالعرض. ثلاثة: أو الخوف في لاحظ لماذا قلت الترقيم، لماذا قلت رقم واحد واثنان وثلاثة؟ لأجل هالنكتة الآن يتضح لك. أو الخوف فيما عدا الوسط، كل لكلمة الوسط لنبين المقصود بالوسط، أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، هذا كلام من؟ كل كلام الكاشف الغطاء يشرح كلام العلامة الذي قال الخوف على بعض المؤمنين، فسر كلام العلامة بالخوف على بعض المؤمنين الخوف فيما عدا الوسط، قال الخوف على بعض المؤمنين مقصوده الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين، إذا كان خاف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين يجوز للوالي ارتكاب الحرام الذي يأمره به السلطان. ما هو المقصود بما عدا الوسط؟ نحن ذكرنا واحد اثنان ثلاثة، ما عدا الوسط يعني ما عدا الوسط الثاني، يعني الأول والثالث، هذا ما عدا الوسط. احنا ذكرنا أمور ثلاثة، ما هو الأوسط؟ رقم اثنان الذي هو شنه؟ المال. فإذا خاف على نفس المؤمن هذا واحد، أو خاف على عرض المؤمن هذا ثلاثة، يجوز للوالي ارتكاب المحرم. أما إذا خاف على الوسط الذي هو مال المؤمن فلا يجوز له ارتكاب المحرم. واضح؟ لذلك رقمناها حتى يتضح لك الأمر. ومراد، لاحظ بعد يقول إذا ما أنت ما قبلتم بواحد واثنان وثلاث نبين، ومراده بما عدا الوسط يعني الخوف على نفس بعض المؤمنين، هذا الذي رقمناه واحد، وأهله يعني وأهله الذي قلنا رقم ثلاثة، يعني على عرضه، على عرض المؤمن. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة نعم.
هنا قلتم بأنه تجويز أن يرتكب الوالي المحرمات بناء على خوفه على بعض المؤمنين، يعني النفوس المؤمنين، لا لأجل الإكراه، لا لصدق الإكراه، وإنما لتعظيم الشرف.
نعم، لتعظيم النفس المحترم.
بينما إذا جينا إلى عبارة العلامة كأنما على أو على بعض المؤمنين، هذه راجعة، أو مع الإكراه، بالخوف على الناس أو مع الإكراه بالخوف على المال أو مع الإكراه بالخوف على الأهل أو مع الإكراه بالخوف على بعض المؤمنين.
خوب.
فكأنه هذا
صدقي عنوان. إذا كان العلامة هكذا بعد هو، لكن المصنف نحن ناقشناه بكلام المصنف، أما أنه أين قال العلامة بأنه إكراه أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو على بعض المؤمنين، فيصدق الإكراه. مسامحة المصنف، مسامحة. نحن ناقشنا من السابق، من النقطة الأولى قلنا عنوان الإكراه يصدق يا مولاي، عنوان الإكراه يصدق، ونقلنا كلام المسالك سننقله بعد قليل. قلنا عبر الأعلام بذلك، كيف يقول المصنف أن الإكراه لا يصدق إلا على النفس؟ وقلنا السيد الخوي ناقشه. النقطة الخامسة والأخيرة في هذا الأمر الثاني، وهي النتيجة التحقيقية لدى المصنف الآن. النتيجة في كل ما سبق في الأمر الثاني وفي الأمر الأول، الآن يحقق النتيجة ما هي. فيقول أشرنا فيما سبق وتقدم إلى صورتين. الصورة الأولى الإكراه، الصورة الثانية الإضرار. فالآن نبين ونحقق التفصيل في كلتا الصورتين لتزول عن ذهنك الشبهة ويذهب من بالك الالتباس. أما الصورة الأولى وهي
إكراه،
فقد أشرنا سابقا في الصورة الأولى الإكراه بأنه يجوز للوالي ارتكاب كل حرام إذا كان ذلك من أجل الإكراه، فيجوز له الإضرار بالغير إذا أكره على ذلك، ولو كان هذا الذي توعد به أقل ضررا من الذي أمر بإيقاعه على الغاية، كما لو توعد بكلمة خشنة إن لم ينهب ماله زيد أو إن لم يهتك عرضه زيد. فقلنا كما ذهب المصنف بأنه هذا يصدق عليه عنوان الإكراه، فيسوغ للوالي ارتكاب المحرم لدفع الضرر عن نفسه وما توعد عليه، ولو كان ما توعد عليه أقل مما طلبه منه. هذا رأي المصنف، وسبق أن ناقشنا فيه وقلنا نسترجع المسألة لباب التزاحم، ولا يجوز للوالي ارتكاب الحرام لدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه بغيره، فليتحمل الضرر، ولا يرتكب حراما فليتحمل الضرر ولينهب السلطان أمواله ولا ينهب أموال الناس ولا يهتك أعراض الناس. وأما هذا الدليل اللي رفع عن أمتي ماكس تكره عليه، فأجبنا بأنه امتناني، فبما أنه امتناني فلا يجري فيه مورد يكون فيه منا على طرف خلاف المنا على طرف آخر. هذا ناقشناه، وكذلك دليل الحرج قلنا امتناني، والمصنف استناد إليهما قلنا ليس تام. وأما دليل إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية، فأجبنا بأنه
أقصى ما يدل عليه وأنه يسوغ عند الدم.
أحسنتم، ولا إطلاق لهذا الدليل، ذكرناك حتى لا تنسى. واضح الآن؟ فالمصنف قال بالنسبة للصورة الأولى يباح كل محرم، نحن ناقشنا الصورة الثانية وهي الآن المهمة التي سيفصل الكلام والقولة فيها. وهي صورة الإضرار. فهنا ذكر المصنف فروضا ثلاثة
رحمكم الله.
الفرض الأول أن يكون الإضرار متعلقا بالنفس، متعلقا بالنفس. والمثال على ذلك لو أن السلطان جاء ليقتل الوالي أو ليقتل مؤمنا من المؤمنين، وعلم الوالي بأنه لو ارتكب هذا المحرم فإن السلطان لن يقتله أو لن يقتل هذا المؤمن مثلا من الناس. فهنا يقول المصنف إذا وصل الإضرار إلى الدم فيجوز للوالي ارتكاب الحرام لدفع الضرر عن نفسه أو عن بعض المؤمنين. إذا وصلت المسألة إلى الدم جاز وساغ ارتكاب الحرام، ولو كان هذا الحرام هو المال. يعني لو أن الوالي سينهب مال زيد من الناس، إذا نهب مال زيد السلطان لن يقتله، ما أكرهه على نهب المال، إنما هو يعلم أن الضرر واقع به ونازل عليه، لكن لو نهب مال زيد السلطان لن يقتله أو لن يقتل ذاك المؤمن من الناس مثلا. فهنا يقول المصنف يجوز للوالي نهب مال الغير لدفع القتل عن نفسه أو عن بعض المؤمنين،
بشرط أن لا يكون ذاك المحرم قتل طبعا.
نعم، بشرط أن لا يكون قتل، ولذلك قلنا مال إذا كان مال، أما إذا كان قتل بعد سبق. إذا كان مال فينهب المال ويدفعه للسلطان، بعد ذلك السلطان يقول عفونا عنك ارفعوا حكم القصاص لأنه نهب مالا ولله الحمد والمنة، اجعلوا هذا المال المنهوب في الخزينة. واضح. لكن يلزم على الوالي الضمان، يضمن مال هذا الذي أخذ أمواله، والسر في ذلك أن هذا الفعل منسوب إليه، هو الذي أخذ مال الغير وليس هو كالآلة مكره بحيث لا ينسب الفعل إليه، لا، هو باختياره، السلطان ما أكرهه، السلطان أراد قتله وهو لأجل دفع القتل نهب مال الأجنبي عدو السلطان مثلا. فهنا يصدق أن الأخذ للمال باختياره ومنسوب إليه، فعلى من أخذ المال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح. فيجب عليه الضمان. وإذا تلف المال، إذا تلف المال يعني لو أتلفه يجب الضمان، من أتلف مال غيره فهو ضامن له. إذا السلطان أخذ المال وحجبه فهو يستقر عليه، عليه على من؟ على الوالي وكذلك على السلطان. فلل صاحب المال مطالبة إما السلطان أو الوالي، لكن أحدهما مطلوب منه الضمان، لأن المال فعلا تحت يد السلطان والذي أخذه الوالي فيستقر عليه الضمان. واضح. أما لو أتلف هو فالضمان عليه، أما لو أخذ المال ودفعه للسلطان فالضمان يستقر على الاثنين، ويحق لذاك أن يطالب أيا منهما. تقول لماذا فرقنا الضمان والاستقرار؟ لأن في العبارة هذا، فحتى إذا جاءتك العبارة لا يلتبس المطلب عليك، تقول ما الفرق بين الضمان والاستقرار؟ فانتبه، وسنشير أثناء التطبيق بعد أكثر من ذلك. هذا كله إذا كان الإضرار بالغير في ماله، وأما إذا كان الإضرار بعرض الغير، بالعرض الآن كما لو أراد السلطان أن يقتل الوالي أو يقتل بعض المؤمنين، وعلم الوالي أنه لو هتك عرض هذه المؤمنة قبلها مثلا أو غير ذلك، السلطان يقول الحمد لله ارفعوا القتل عنه لأنه هتك عرض هذه المؤمنة، ارفعوا عنه القتل، يعلم. فهل يجوز الآن للوالي ارتكاب هذا المحرم يهتك عرض مؤمنة لدفع القتل عن نفسه؟ المصنف يقول إنصافا تأمل فيه، لكن الأرجح تقديم النفس، الأرجح تقديم النفس، فالحفاظ على النفس أهم، فيحفظ نفسه أو نفس ذاك المؤمن ويرتكب المحرم، يهتك عرض هذه المؤمنة دفاعا عن النفس المحترمة، هذا الأرجح. أما الواقع بعد يوم القيامة ينكشف القطاع عنا، نحن نقول الأرجح النفس لأنها أهم بنظر الشارع من العرض، فلذلك قدمنا. واضح؟ ما ذكر عدلة هكذا. هذا كله يا مولاي في الفرض الأول. إذن إذا وصلت النوبة إلى النفس جاز للوالي ارتكاب كل حرام ما عدا النفس، من نهب أموال، من هتك أعراض، وما دون ذلك. الفرض الثاني، إذا كان الإضرار متعلقا بالمال، كما لو قال السلطان انهبوا مال هذا الوالي لأنه خالف أوامري وأحكامي، انهبوا أمواله يا جلاوزتي، فجاءوا لينهبوا أمواله، أو قال انهبوا أموال هذا المؤمن، فالآن هل يسوغ للوالي ارتكاب الحرام لدفع الضرر عن ماله أو عن مال بعض المؤمنين؟ فيقول لو ارتكبت حراما شربت خمرا السلطان سيقول لا تأخذوا أمواله، شرب خمرا، أو لو أنه يقول لو جلست مجالس اللهو والطرب مثلا فالسلطان لن يأخذ أموالي مثلا، أو لو نهبت مال زيد من الناس لن يأخذ أموالي، أو لو هتكت عرضا فالسلطان لن يأخذ أموالي، وهكذا. فهل يجوز؟ هنا يقول المصنف لا يجوز ارتكاب المحرمات لدفع الضرر المتعلق بالمال، ما يجوز للوالي ذلك، حتى لو كان المال الذي سيضر به من أموال الغير يسير جدا، يعني السلطان يريد أن يأخذ من ماله 1000 وهو يقول لو أخذت من فلان 100 ودفعتها للسلطان فإن السلطان سيرفع النهب من أموالي 1000 وهي أكثر من 100 التي سأخذها من فلان، يقول مع ذلك المصنف لا يجوز إيه، لأنه أساسا ليس إكراه، لو كان إكراه نحن قلنا إضرار، ولا يجوز كما قلنا دفع الضرر الواقع على النفس بإيقاعه على غير، هذا قلنا فيما سبق وذكرنا دليلا أن دليل الاضطرار امتناني، فلا يجري لا منة في رفع التكليف عن هذا المضطر بإيقاعه بإيقاع الضرر على مضطر آخر، قلنا. وكذلك دليل الحرج لا يجري إذ لا حرج عليه في أن يتحمل الضرر الواقع على نفسه ولا يوقعه على غيره، لو قال الشرع لا توقع الضرر على الغير وتحمل الضرر ليس في ذلك حرج، أما يقول لا لدفع الضرر عن نفسك والحرج اضرر بغيره، هذا مشكل لأن هذا فيه حرج على الآخر. واضح؟ جيد. هكذا أفاد المصنف، ونحن ناقشنا سابقا بأنه ينبغي ملاحظة باب التزاحم، المسألة منوطة بباب التزاحم كما أفاد سيدنا الخوئي بأنه إذا كان الضرر المتوعد عليه السلطان جدا مهم نحرز، فبالتالي يجوز له إيقاع الضرر بالغير، يجوز له لدفع الضرر عن نفسه ويكون ضامن مثلا إذا كان شديد الأهمية إذا كان، وإلا فلا. واضح. لكن المصنف أطلق القول هنا بأنه إذا كان الإضرار بالمال لا يجوز للوالي ارتكاب المحرمات مطلقا، ويمثل لذلك بمثال، وهو إذا مثاله حتى لا تسألني أثناء التطبيق والشرح، يقول لو توقف الآن دفع السبع الأسد عن فرسي، الأسد جاء لي يأكل فرسي، هسه ما له ربط بالولاية، احنا بعدنا في الولاية صح عالم الحيوان، فإذا جاء الأسد ليأكل فرسي هل يجوز لي أن أأتي بحمار صديقي ليأكله الأسد لأحافظ على فرسي، أدفع الضرر عن فرسي بإيقاع الضرر بحمار صاحبي، هل يجوز؟ لا يجوز. فكذلك الكلام في الولاية وما يرتبط بها، كما في عالم الحيوان نطبقه في عالم الولاية. التفت لذلك. على كل حال كان ينبغي المصنف يمثل بمثال يعني يرتبط ببحث الولاية، وكيف كان الأمر سهل. الفرض الثالث، إذا كان الإضرار متعلقا بالعرض، كما لو جاء السلطان ليهتك عرض الوالي، فهل يجوز للوالي ارتكاب الحرام حتى لا يهتك عرضه أو لا؟ فهنا المصنف شقق وفصل فقال إذا كان هذا الحرام الذي سيرتكبه الوالي حفاظا على عرضه هو في الإضرار بأموال الغير أو في عرض الغير الأقل من عرضه، كأن ينهب مال زيد من الناس حفاظا على عرضه، أو كأن يقتحم عرض غيره حفاظا على عرضه، كأن يقبل زوجة فلان حتى لا تهتك زوجته بالفاحشة والعياذ بالله، لأن ذاك عرض أدنى وهذا عرض أعظم، القبلة أقل من الفاحشة مثلا. فهنا قال المصنف فيه تأمل، فيه تأمل يعني تردد وتوقف، قال إذا كان يريد أن يدفع الأذى عن عرضه هل يسوغ له أن ينهب مال زيد من الناس ويضمنه حفاظا على عرضه، أو يرتكب العرض الآخر الأدنى مثلا يقبل تلك المرأة الأجنبية حتى لا يرتكب الفاحشة والعياذ بالله في مثلا أهله؟ فيقول المصنف فيه تأمل، متوقف متردد في ذلك. أما إذا كان الحرام الذي سيرتكبه الوالي هو بنفس محترمة أو بعرض أعظم من عرضه، يعني إذا كان توقف دفع الضرر عن أهله بقتل إنسان مؤمن فهنا واضح أنه لا يجوز، أو إذا كان توقف دفع الأذى والضرر عن عرضه بارتكاب عرض أعظم من عرضه، يعني السلطان توعد أن يقبل زوجته لكن يعلم أنه لو ارتكب المنكر والعياذ بالله مع تلك المرأة الأجنبية السلطان لن يقبل زوجته، فهنا يقول لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا الذي سيرتكبه أعظم مما توعد عليه السلطان. واضح الكلام؟ جيد جدا. هذا تمام كلام المصنف قدس الله نفسه في النقطة الخامسة. واتضح لديك بأنه في الصورة الأولى الإكراه قال يجوز للوالي ارتكاب كل محرم للإكراه، وسبقت الأدلة وسبقت المناقشة. في فرض الإضرار ذكر فروض ثلاثة، إذا كان بالنفس يجوز لدفع الضرر عن النفس ارتكاب المحرمات ويضمن هذا الوالي إذا ارتكب حرام. الفرض الثاني إذا كان الضرر المتوعد به متعلقا بالمال فلا يجوز، فلا يجوز له أن يرتكب أي حرام. إذا كان الضرر المتوعد به والنازل عليه عرض، فإذا كان عرض أقل أو مال المصنف توقف، إذا كان عرض أعظم أو نفس فالمصنف قال بعدم الجواز. أما تفصيل الكلام وإلى آخره فما ذكره المصنف. والسيد الخويد أعرض عن كل هذه التفصيل، قال هذا ليس بحثها وليس شأننا أن نبحث فيها ونسهب ونطيل إلى آخره، فما تعرض لهذه الصور والفروق والتشقيقات، لأنه يقول كلتا المسألتين الإكراه والإضرار ترجعان لباب التزاحم، فلا معنى لأن المصنف يفصل بين الصورتين، في الإكراه قال بالجواز مطلقا، في الإضرار أرجع المسألة إلى حال المزاحمة، بل نقول في فرض الإكراه في فرض الإضرار المعيار والمناط في جواز ارتكاب الوالي للحرام هو المزاحمة، إن كان ما توعد به أعظم مما يوقعه بغيره جاز، وإلا فلا. واضح الكلام؟ طبق العبارة.
يا شيخ مثل فروض الثلاثة ممكن تعليل الإضرار إلى الوالي أو إلى أحد؟
نعم لأن البحث هو هذا، لأن البحث هو هذا يا مولاي، لأن ذكرنا الإضرار بالنفس وثم تعرضنا في النقطة الثالثة للإضرار ببعض المؤمنين، فيعم الكلام. جزاكم الله خيرا، أحسنتم، التفاتة لطيفة. قال وكحت لتكي تتباحثا فيها، وكيف كان فهنا وكيف كان يعني كيف كان يعني سواء تم، هذا مرتبط بما سبق، يعني سواء تم توجيهنا لكلام العلامة أو لا يتم، على كل حال نحن ليس لنا شأن في ذلك، المهم تحقيق النتيجة. ما هو تحقيق النتيجة؟ يقول وكيف كان فهنا عنوانان، الإكراه هذا العنوان الأول دفع الضرر المخوف عن نفسه ولاحق وعن غيره من المؤمنين من دون الإكراه، والأول هذا الصورة الأولى يباح به كل محرم، والثاني الصورة الثانية إن كان متعلقا بالنفس. هذا الفرض الأول، إذا كان الضرر المتوعد به السلطان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الإضرار المالي بالغير، لكن الأقوى استقرار الضمان، عليه أن يضمن. لماذا؟ لأن أخذ مال الغير منسوب إليه وليس هو كالآلة، لكن الأقوى استقرار الضمان عليه وليس على الوالي على السلطان إذا تحقق سببه، يعني كما لو تلف المال. ليش قال الأقوى؟ واضح، لأنه قد يقال هو مكره كالآلة العمل هذا والسلب منسوب للسلطان، لكن يقول الأقوى أنه لا، لنفس الوالي إذا تحقق سببه لعدم الإكراه المانع عن الضمان أو استقرار. هذا الذي قلنا، لماذا قال ضمان واستقرار؟ استقرار يعني كما لو أنه أخذ المال وسلمه إلى السلطان، فللمأخوذ ماله أن يطالب السلطان لكون المال تحت يد السلطان، أن يطالب الوالي لكونه قد أخذ المال فيستقر على الاثنين، وللمأخوذ مال أن يطالب أيا منهما. أما لو أن الوالي أتلف فالضمان على من؟ على نفس الوالي، من أتلف مال غيره فهو ضامن له. جيد. وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه كالتقبيل وغير ذلك ففيه تأمل، ففيه تأمل ولا يبعد ترجيح النفس عليه، لا يبعد. هذا الذي قلنا، هذا كله في الفرض الأول. الفرض الثاني الآن، وإن كان متعلقا بالمال، الضرر متعلق بالمال فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا حتى في اليسير من المال، فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجوز. حتى لو خرجنا عن بحث الولاية، يعني نحن نذكر ضابطة كلية كبروية تنطبق على باب الولاية وعلى غيره، هذه كبريات طبقها في أي باب. وإن كان هذا الفرض الثالث، طبعا لماذا هو ذكر المال؟ لأن غير المال بعد مما هو أعظم أولى بعدم التسوية كالعرض وغيره. وإن كان هذا الفرض الثالث متعلقا بالعرض ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخف، يعني التقبيل أخف هذا من العرض الأشد وهو الفحشاء المدفوع عنه، من العرض المدفوع عنه يعني من العرض يعني زوجته مثلا عرضها الذي دفع عنه وهو هذا أعظم لأنه يريد أن يرتكب كذا وكذا. تأمل المصنف توقف تأمل. وأما الإضرار بالنفس لكي يدفع الضرر عن عرضه بإضرار بنفس غيره يقتل غيره أو يرتكب العرض الأعظم فلا يجوز بلا إشكال. الآن هذا الأمر بينا سابقا، كمل العبارة لا تقول ما شرحنا، هذا بين. هذا الآن هذا حقه أن يذكره المصنف في النقطة الأولى، في النقطة الأولى حينما قلنا بماذا يتحقق الإكراه. هنا ذكر هل يتحقق الإكراه بالتوعد على إضرار المؤمنين أو لا؟ المصنف قال لا. هنا يقول وقد وقع في كلام بعض تفسير الإكراه بما يعم لحوق الضرر بالمؤمنين حتى بالمؤمنين. واضح الذي المصنف ناقش فيه، قال في المسالك ونقلنا كلامه في الدرس السابق ضابط الإكراه المسوق للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين. ها إذن يعني عنوان الإكراه يصدق حتى على الخوف على بعض المؤمنين. هذه العبارة بعض الأعلام كما يقول المصنف توهم منها وتخيل منها أنه يجوز للوالي ارتكاب أي حرام إذا خاف على بعض المؤمنين. هكذا يقول، هكذا يقول، لكنه لا لا لا، لعل مقصوده من الإكراه هنا الإكراه بالمعنى الأعم، يعني الإكراه المسوغ للولاية لا الإكراه بالمعنى الأخص، يعني المسوغ لارتكاب المحرمات. يعني إذا خاف على بعض فنقول الإكراه له معنيان، معنى أعم معنى أخص. المعنى الأعم للإكراه الخوف على بعض المؤمنين، هذا يسوغ الولاية. المعنى الأخص هو الإكراه لارتكاب المحرمات، وهذا لا يسوغه الخوف على بعض المؤمنين. ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية فقط، ما يسوغ الولاية وليس ارتكاب المحرمات. لكن صار هذا التعبير منه يعني من الشهيد رحمه الله منشأ لتخيل غير واحد من الأعلام كما في الرياض والمستند والجواهر وغيرها أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات، إذا خاف على بعض المؤمنين جاز له ارتكاب أي محرم. نقول لا، لا يصدق عنوان الإكراه. هكذا المصنف قال أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى. واضح إن شاء الله غير واضح؟ مو معلوم. والحمد لله رب العالمين.